أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الصادق عليه السلام: من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي، يعني ما انطى الرأي الصحيح يعني الخالص، يعني ما أخفى عن الحقيقة في القول، يعني ما أخفى عنه النصيحة. من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله رأيه. يعني الله سبحانه وتعالى يعاقب، هذا من يعني قد يكون من الذنوب التي تعجل عقوبتها. إنه ذا الإنسان استشارك وما انطيت خالص الاستشارة أو خالص النصيحة، وإنما يعني غششته بالنصيحة، فسبحان الله والعياذ بالله سيسلب منك يعني الرأي والمشورة. والروايات في هذا كثيرة، يعني نكتفي بها بهذا الأمر، ولنذكر هذه الرواية أيضا. فمن أيضا من المساوئ اللي يعني تذكر في هذا الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسيئة المؤمن ولا يقتدي بحسنته. يعني أيضا من يشوف المؤمنين أو إما يتبع عثراته أو يشوف الأمور السيئة اللي قد يفعلونها يفعل مثلها، بين الأمور الجيدة لا يتركها. كان كلامنا في الشبهات المثارة حول القرآن التي يفهم منها التحريف، وقد ذكرنا شبهتين: الشبهة الأولى اللي تتعلق بوجود مصحف لأمير المؤمنين سلام الله عليه، والشبهة الثانية التي تقول بأننا سنتبع الأمم السابقة علينا في كل شيء حتى في تحريفهم لكتبهم، فيجب أن نحرف كتابنا. وقد رد المصنف عن هاتين الشبهتين. وصلنا للشبهة الثالثة اللي هي شبهات يعني من ليس من العرب أو ليس من المسلمين، وإنما شبهات ممن لم يفهم العربية، اللي يجي يقحم نفسه فيما لا يفهمه، وهم أغلب شيء المستشرقين. إذ ظهر كتاب في فترة العلامة البلاغي، يعني تقريبا قبل 60 أو 70 سنة، هذا الكتاب صاحبه مجهول فقط، مكتوب سائل الإنجليزي. سائل الإنجليزي حاول يثير بعض الشبهات، أو يحاول أن يتتبع بعض الآيات القرآنية ويثير عليها الشبهات، سواء من جهة المضمون، يعني من جهة المحتوى، أنه هذه تخالف الكتب، مثلا عندما نذكر عن موسى بعض التفاصيل، أو عندما نذكر عن أيوب أو غيره من الأنبياء بعض التفاصيل، فهنا يذكر أنه هذا غير صحيح، وإنما الصحيح هو كذا وكذا وكذا. هذا من جهة المضمون، أو من جهة نفس التركيب، يقول أن هذا التركيب أو هذا السياق الذي جاءت فيه الآيات هذا التركيب غير صحيح وغير موافق لقواعد العربية وغير موافق للبلاغة، لذا فإن هذا التركيب أو هذا يعني السياق يدل على أن القرآن بشري لأنه ليس ببلاغة كلام البشر. فهذا الكتاب انتشر بعد أن ترجمه أحد الأسماء الوهمية اللي كتب عن نفسه هاشم العربي فقط، وانتشر الكتاب بين أوساط المسلمين في ذلك الزمان، خصوصا مع انتشار يعني موجة الشيوعية وغيرها، فانتشر الكتاب، فتصدى له عالم من أبرز علماء ذلك الزمان، والذي عقم الزمان أن يأتي تقريبا بمثله، اللي هو العلامة البلاغي، اللي كان متقن لكثير من اللغات، يعني منها السريانية ومنها العبرية وغيرها، فكان يقرأ الكتب يعني التوراة والإنجيل يقرأها بنفس النصوص اللي عبرانية أو نفس النصوص السريانية المكتوبة بها، فكان اطلاعه على التوراة والإنجيل أوسع من اطلاع كثير من علماء زمانه وأوسع من اطلاع كثير من علماء زماننا، فلذلك شخص مكامن الخلل الموجودة في كتاب سائل أو كتاب هاشم العربي، وبدأ يرد عليها واحدة واحدة ويقارن بينها، ويعني هذه الشبهات بين الشبهات وبين ما مذكور في التوراة والإنجيل حقيقة وبين ما مذكور في القرآن، فأخرج يعني جوهرة من جواهر الزمان اللي هو كتابه اللي سمي الهدى إلى دين المصطفى، وقسمه على مجموعة فصول يذكر في هذه الفصول ما يذكرونه أو ما ينقلونه عن أنبيائهم أو ما ينقلونه عن حوادث مذكورة في التوراة والإنجيل، كيف تعامل مع التوراة والإنجيل، وكيف تعامل مع القرآن، كيف ذكرها التوراة والإنجيل وكيف ذكرها القرآن. والكتاب يعني شيق لمن له اهتمام بهذا الموضوع اللي هو البحث المقارن بين الكتب السماوية. أما اللي يعني ما عنده اهتمام بهذا المجال راح يرى أن الكتاب عبارة عن مقارنات كثيرة ونصوص كثيرة فلا يستمتع به، وإن كان المقدمة مهمة في التعرف على تقسيم يعني التوراة وتقسيم الإنجيل وكيف كتب التوراة وكيف كتب الإنجيل وما هي أقسام التوراة وما هي أقسام الإنجيل. فلا على الأقل الإنسان يعني الواعي أو يعني طالب الحوزة يطلع على هذا الكتاب لكي تكون له فكرة، إذا فد يوم من الأيام صار مثلا فد كلام عن التوراة والإنجيل أو صار بعض الشبهات يقدر يراجع هذا الكتاب لأن صار عنده اطلاع عليه. إذا صار عن كيفية تقسيم مثلا التوراة، كيفية تقسيم الإنجيل، من شنو العهدين، كتب العهدين شنو المقصود بها، العهد القديم العهد الجديد، الأسفار الموجودة بالكتابين القديم والجديد، شنو معنى السفر، السفر مقسم إلى كم قسم، هل فيه آيات مثلا، هل فيه مقاطع يسمونها، شنو هذه الأمور. فيحتاج واحد يطلع على مقدمة هذا الكتاب لكي تحصل عنده هذه المعلومات. الشبهة المثارة مثارة على كثير من الآيات في هذا الكتاب، المصنف يعني استخلص أو أخذ ثلاث آيات اللي هي آية الكرسي في يعني في تقديم كلمة سنة على كلمة نوم، والآية الثانية من سورة النساء اللي هي آية فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والآية الثالثة آية التطهير وإنه سياقها ما يتلائم وياها فهي مقحمة بالسياق. المصنف راح يرد على هذه يعني الشبهات بالتفصيل. فقال الشبهة الثالثة عدم الانسجام بين الآيات والجمل، وهذه الشبهة أبدعها الملاحدة حول آيات القرآن واتخذها القائلون بالتحريف اللي اجوا بعدهم ذريعة لعقيدتهم. شنو عقيدتهم؟ عقيدتهم أنه القرآن محرف، إذ كتب سائل الإنجليزي كتابا في هذا الصدد اللي هو يعني يتبع الخلل الموجود في التعبير القرآني وكتبه بالإنجليزية، لكن هاشم العربي نقله إلى العربية وكان هذا الاسم مستعار، وتصدى لهذا الكتاب العلامة البلاغي بكتاب أسماه الهدى إلى دين المصطفى. ويقول راح أذكر لك نماذج من الإشكالات اللي أشكلها سائل الإنجليزي على القرآن الكريم. مثلا في آية الكرسي يقول هاي الآية ذكر في مقدمها أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن المعلوم أن كلمة السنة هي المقصود بها الإغفاء البسيطة، والنوم هو هذا الاستغراق في حالة النوم العميق. فهنا شنو الإشكالة؟ يقول المفروض أن القرآن لا يذكر الأمر البسيط في البداية ثم يذكر الأمر الأعظم من عنده أو الأكبر من عنده، وإنما ينبغي أن يذكر الأمر الكبير ثم يذكر الأمر الصغير. يعني كان المفروض القرآن يقول لا يأخذه نوم ولا سنة. لماذا؟ يقول لأن هو هذا الموافق للبلاغة. فإحنا راح يجاوب عليه المصنف يقول له أصلا هذا مو هو الموافق للبلاغة. هسا احنا اولا قلنا انه هذا من خلال هاي اثبتت ان القرآن بشري، هذا يعني هذا من يعني شلون من المضحكات المبكيات. اثنين نقول له انت لعدم اطلاعك على بلاغة العرب واعتمادك على القواعد هسا الانجليزية او غيرها فحاولت ان تقحم نفسك فيما لا تفهمه. احنا العرب دائما في كلامنا اذا اردنا ان نثبت بطولة نتدرج من القليل إلى الكثير، فما نتدرج. يعني أنا مثلا إذا أريد أقول أنه أنا أقوى من ابني ومن أخوي، فأناش أقول أنا أقوى من أخوي ومن ابني، يعني ابني الأصغر وأخوي مثلا مقارب إلي في العمر، فما أقول أنا أقوى من أخوي وابني، لا أقول أنا أقول أقوى من ابني. هذه مرحلة. وكذلك مو بس أقوى من ابني، أقوى حتى من أخوي اللي هو مقارب إلي، فأتدرج مو أنزل يعني أذكر الكبير ثم الصغير. يعني كلام الله هنا يريد أن يقول الله بعظمته السنة لا تجري عليه اللي هي الأمر البسيط، وكذلك النوم لا يجري عليه اللي هو أعظم من السنة، فهذا أصلا هو الموافق للبلاغة، ولكن جهل هذا الرجل باللغة العربية أوقعه فيما أوقعه. قال النموذج الأول آية الكرسي وتقديم السنة على النوم، إذ قال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، مع أن الصحيح لا يقول لا تأخذه لا يأخذه نوم ولا سنة، فإن الرائج في هذه الموارد يعني في موارد بيان الصعاب والتغلب عليها هو التدرج من العالي إلى الداني، فكما يقال لا يأخذني عند المطالعة نوم ولا سنة، فكذلك هنا يجب أن يقال لا يأخذه نوم ولا سنة. والجواب أن الأخذ في الآية بمعنى الغلبة واللازم، بمعنى العفو هنا أخذ لا تأخذه، هاي كلمة الأخذ بمعنى يعني لا يغلب عليه بمعنى الغلبة. هسه هنا نخلي فارزة حتى يصير الكلام مستقيم أكثر، أن الأخذ في الآية بمعنى الغلبة، واللازم عندئذ عند الكلام عن الغلبة والمغالبة ويعني إبراز الجوانب الإيجابية أو القوة، واللازم عندئذ هو التدرج من الداني إلى العالي لا من العالي إلى الداني كما هو واضح في كلام العرب. والآية بصدد تنزيه الله سبحانه عن كل ما يوجب الغفلة، مثلا لو فرضنا أن زيد أشجع من عمرو وأراد المتكلم أن يصف شجاعة زيد الفائقة فيقول ما غلبني عمرو ولا زيد، فيقدم الضعيف على الشجاع، ولو عكس يعني راح يقول ما غلبني زيد ولا يعني زيد اللي هو أقوى ولا عمرو، هنا راح يصير مستهجن في كلامه هذا، ويكون ذكر الضعيف زائد، أنت بعد ما دام صرت يعني تتغلب على القوي اللي هو زيد، تتغلب على القوي اللي هو النوم، فبعد ما يحتاج تذكر السنة، ما يحتاج تذكر عمرو. فإذا من هذا نستفاد أن ذكر السنة وتقديمها على النوم هذا أبلغ في بيان المراد. زين، الآية الثانية اللي هي آية الخوف عن إقامة القسط، هاي الآية يقولون ماكو ربط بين مقدمها وتاليها، هنا وإن خفتم هاي أداة شرط، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فشنو شو تسوون غير الموضوع هو اليتامى، فلماذا أتيت بالموضوع ثاني وهو موضوع يعني الزواج أو نكاح النساء مثنى وثلاث ورباع، فلا ترابط بين المقدم والتالي، وهذا عدم الترابط بين المقدم والتالي يدل على أن المتكلم بشري لأنه لم ينتبه أو غفل أو أخطأ، بينما الله سبحانه وتعالى المتكلم الإلهي لا يخطئ في مثل هذا الخطأ الواضح يعني. فهنا نقول له أيضا أنت غفلت عن موضوع الآية، القرآن في بعض الأحيان أو حتى المتكلم البليغ أحيانا يختصر بعض الأشياء لوضوحها. فهنا إذا قرأت السياق يعني هسه إحنا إذا نرجع إلى سورة النساء، خلنا نقرأ النص إلى أن نصل إلى هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هسه هذا الوصية العامة. نبدي هسه أول يعني أحكام هذه الآية، وآتوا اليتامى أموالهم، عن من قاعد تتحدث؟ عن اليتامى. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يعني من أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. زين هم أيتام، شلون أنا أتسلط عليهم؟ أنا يعني إذا لم يكن لي صلة قرابة بيني وبين هؤلاء الأيتام، هل ممكن أتسلط عليهم؟ لا، فصلة القرابة إما تكون بعمومة أو خؤولة أو غيره، أو تكون بزواج لأم هؤلاء الأيتام. فهنا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى عندما تريدون أن تتزوجون أمهاتهم، فلا تتزوجوا هؤلاء الأمهات. زين وين يروحون؟ فروحوا إلى نساء أخريات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. شوف هنا إذن الموضوع مترابط أم ليس مترابط؟ تدرج وياهم أنه أموال اليتامى ما يصير تأكلونها وهي محرمة عليكم. زين، أموال اليتامى أنتم شلون توصلونها؟ توصلونها إما بقرابة أو بزواج من أمهات هؤلاء الأيتام. القرابة لها أحكامها اللي راح تجي. الزواج هنا أنا عجل بالكلام، فأنتم من خلال الزواج راح تسلطون على هؤلاء، على أموال هؤلاء الأموال. زين، إذا خفتوا قلتوا إحنا خاف مثلا تختلط الأموال، خاف إحنا نظلمهم بدون ما نقصد أو غيره، فإذا خفتم هذا الخوف فروحوا تزوجوا ما طاب لكم من النساء اللي هن ليس عندهن أيتام. فالترابط أصلا جدا واضح وجدا بين، ومن لا يفهم هذا الكلام فهذا خلل في فهمه وفي بلاغة فهمه. قال سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وجه الاستدلال بهذه الشبهة أنه لا صلة بين الشرط والجزاء. الشرط إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الجزاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فكيف يترتب الإذن في نكاح النساء مثنى وثلاث ورباع؟ يترتب هذا الإذن على الخوف من عدم إقامة القسط في اليتامى. شنو الربط بيناتهن؟ انقل له الربط بيناتهن أن القرآن يعتمد في إفهام مقاصده على القرائن الحالية والقرائن الداخلية في نفس الناس بلا إيجاز مخل، يعني بلا تنقيص من الكلام يخل بالكلام، وبلا أطناب ممل. وقد ذكر القرآن أمر اليتامى في نفس السورة في مجموعة آيات. الآية الأولى هي الآية رقم 2: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب إلى آخره، إنه كان حبا كبيرا. الآية الثانية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية الثالثة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هسا تشمل قلنا الخؤولة والعمومة وغيرهم، وإحنا قلنا الآيات تعرضت إلى نوعي القرابة اللي هي القرابة من جهة زواج الأم أو القرابة من جهة الخؤولة والعمومة. فهاي آية تتطرق لهذا الأمر الثاني. ذيك الآية لا تقص وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء تتحدث عن القرب إلى أموال اليتامى أو إلى اليتامى من خلال الزواج. إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما هاي من خلال القرابة بالخؤولة أو العمومة أو غيرها. والآية الرابعة اللي تحدثت عن اليتامى بنفس السورة: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. كل هاي الأحكام بينتها هذه السورة على يا قسم، على قسمين. القسم الأول التقرب إلى اليتامى من خلال أم اليتامى، أو التقرب إلى اليتامى من خلال يصير خالهم أو عمهم الخؤولة والعمومة. فقد بين سبحانه في الآية الأخيرة أحكام موضوعات ثلاث: أولا النساء الكبار، وثانيا يتامى النساء أي النساء اليتامى الصغار والصغار اللاتي لا يؤتون ما يؤتونهن ما كتب لهن ويرغبون أن ينكحوهن، والصنف الثالث أو الموضوع الثالث المستضعفين من الولدان أي الولدان الصغار. فقد أفتى بالنساء بما جاء في هذه السورة من الأحكام اللي هي أصلا سميت سورة النساء. وأما البنات اليتامى والولدان الصغار فقد أفتى فيهم بقوله: وأن تقوموا لليتامى بالقسط. إذا عرفت هذا أن القرآن تحدث عن موضوعات متعددة وعن نوعين من التسلط على هذه الموضوعات، فاعلم أنه يظهر من الآية الرابعة اللي هاي بالصفحة 220 أن القوم كانوا راغبين في نكاح النساء اليتامى، يعني يردون يزوجون مثلا المرأة اليتيمة أو المرأة اللي عندها أيتام، إما لجمالهن أو لأموالهن أو لكلا الأمرين، ولكن يريدون يزوجونهن بدون أن يقوموا بحقهن، يعني ما يريدون يعدلون بهن أو يعني يقيموا لهن الحياة السعيدة أو المفروضة بأحكام الإسلام، وإنما فقط لأجل التوصل إلى الأموال. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرهم: إذا أردتم أن يعني تقحموا أنفسكم في زواج البنات اليتيمات أو تقحموا أنفسكم في زواج الأمهات اللي عندها أيتام فيجب أن تقوموا لهن بالقسط وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني يكون أموالهم ما تخلطونهن مع أموالكم، ما تبدلون أموالهم الجيدة بأموالكم الخبيثة، ولا تأكلونه، لأن هذا راح يصير أكل لأموال اليتامى ظلما، وهذا كمن يأكل النار. وبذلك بعد هذا البيان تظهر الصلة بين الجزاء اللي هو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وبين الشر، بين الجواب العفو، بين الجزاء اللي هو فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وبين الشرط اللي هو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، حيث أن اللام في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى للعهد هاي اليتامى، إشارة إلى يتامى النساء اللاتي لا يؤتون ما يؤتونهن ما كتب لهن ويرغبون أن ينكحوهن، فحث على أنهم إذا خافوا من عدم القيام بهذه الوظيفة عند تزوج هذه النساء فالباب مفتوح لهم أن يتزوجوا غيرهن مثنى وثلاثة ورباع، فعليهم تزويج غيرهن، والله سبحانه إذا أقفل بابا اللي هو تزويج النساء اليتامى أو اللي النساء اللي عندها أيتام يفتح بابا آخر اللي هو باب تزويج غير النساء الأخريات، وبقدر ما تريدون إلى أربعة، وهو تزويج غيرهن، فأي صلة أوضح من هذه الصلة؟ وأي عقل لا يفهم هذا الكلام؟ وإذا كان غير عربي ولا يفهم هذه السياقات أو غفل عن بعض التفصيلات فيجب عليه أن يراجع الآخرين الذين يفهمون الكلام، لا يلقي يعني الشبهات جزافا. هذا بما يتعلق به الآية الثانية. الآية الثالثة واللي هي يعني هاي مدار الكلام على مدى التاريخ اللي هي آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هاي الآية وقعت في سياق يتكلم عن نساء النبي، ثم اختلف الضمير من يا نساء النبي، من منادات نساء النبي، من ضمير التكلم مع النسوة إلى ضمير التكلم مع الجمع، فإقحام هذه الآية في داخل هذا السياق يدل على أن المقحم لا يعرف يعني بقواعد اللغة العربية أو قواعد التحاور العربي، هذا من يقولونه. فهنا المصنف شي يقول له، يقول له مجموعة الآيات اللي تتكلم عن يعني نساء النبي وتتكلم عن عنوان أهل البيت قاعد تتكلم عن عنوانين منفصلين ولا تتكلم عن عنوان واحد، والدليل هو ما ورد من الروايات. والدليل الثاني أن محور الكلام في يعني في الكلام عن الفئتين اللي فئة نساء النبي وفئة أهل البيت، محور الكلام أو الرابط بين هذين الموضوعين هو النبي صلى الله عليه وآله، وحيث أن الرابط بين هذين الموضوعين هو النبي صلى الله عليه وآله فإجى السياق تكلم عن المجموعة الأولى اللي هي نساء النبي، ثم ربط بالنبي وبالعنوان الثاني اللي هو أهل البيت، ثم رجع في الكلام على نساء النبي. فهذا أصلا جدا موافق يعني السياق العربي وللكلام العربي ولا مشكلة فيه. قال آية التطهير ومشكلة السياق قوله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، شنو الشبهة؟ يقول هذه وقعت بين قوله سبحانه وقرن في بيوتكن، وهنا هذا السياق نسائي أو الضمير نسائي، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إلى آخر الآية. هذا القسم الأول السابق لآية التطهير، والقسم الثاني اللاحق لآية التطهير، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإقحام آية التطهير بين هذين السياقين اللي هو يتكلم بضمير النسوة نوع من التعبير اللي بيطروء على التحريف في ترتيب الآيات، وإقحام لكلام لا يصح إقحامه في هذا السياق. فقلنا راح يرد عليه بأن هذا السياق طبيعي وموجود في كلام العرب وفيه نكتة بلاغية، وهي الربط من خلال النبي صلى الله عليه وآله بين العنوان الأول اللي هو عنوان النساء والعنوان الثاني اللي هم أهل بيته المقربون إليه صلوات الله عليهم. يلاحظ عليه يعني الرد عليه أن القول بنزول الآية في آل الكساء لا توجد أي مشكلة في سياقها، بس شنو؟ تعال أنت افهم كلام وأسلوب البلغاء، شريطة الوقوف على أسلوب البلغاء في كلامهم وعباراتهم فإن من عادتهم الانتقال من خطاب إلى خطاب آخر ثم العودة إلى ذلك الخطاب. وهذا يسمى ب يعني مثلا هو يعني علماء علوم القرآن يسمون الانتقال. الله سبحانه وتعالى يخاطب قوما ثم ينتقل بالخطاب إلى الغائب. يعني مثلا وإذا كانوا في الفلك أسنا يتكلم عن غائبين وجرين بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف, فهنا يقول هم دعوا الله, يعني يتكلم عن مرة يتكلم عنهم بضمير الغائب ومرة يتكلم عنهم بضمير الحاضر وغيرها من الآيات. مثلا احنا في سورة الفاتحة نخاطب الله بضمير المباشر وبعدين نخاطبه بضمير الغائب. الحمد لله رب العالمين, هنا قاعد نتكلم عن غائب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, رأسا سننتقل من ضمير الغائب إلى العفو من المخاطبة الحاضر إلى محاضرة من مخاطبة الغائب عفوا إلى مخاطبة الحاضر. فش نقول له رأسا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الانتقال في الضمير من يعني مخاطب إلى مخاطب آخر ثم العودة, هذا أسلوب شائع في القرآن ويسمى بأسلوب الالتفات, وهو من الدلائل البلاغية وموجود في كلام العرب. فهنا يقول له أنت لكي تفهم هذا السياق يحتاج أن تراجع أسلوب البلغاء في كلامهم وعباراتهم. فإن من عادتهم الانتقال من خطاب إلى غيره ثم العودة إلى هذا الخطاب مرة أخرى. قال صاحب المنار اللي هو محمد عبده أو تلميذه رشيد, إن من عادة القرآن أن ينتقل بالإنسان من شأن إلى شأن. وفوائد هذا الانتقال فوائد كثيرة. أولا مثلا تنويع الخطاب, ثانيا تنبيه القارئ أو السامع إلى نوع من الأهمية أنه كيف انتقل الخطاب وغيرها. يعني فوائد الانتقال كثيرة من شأن إلى شأن ثم يعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة. وقد اعترف بعض أهل السنة بهذه الحقيقة أنه يعني موضوع الانتقال من خطاب إلى خطاب. يقول واعترفوا بوجوده وين؟ في آية الولاية حيث قال ما هذا نصه هذا السني. الأصل عند أهل السنة أن الآية تعتبر جزءا من سياقها إلا إذا وردت قرينة على أنها جملة اعتراضية تتعلق بموضوع آخر. فالكلام يمشي بسياق واحد إلى أن يتغير الموضوع أو تدخل جملة اعتراضية, هي واضح أنها جملة اعتراضية. إلا إذا وردت القرينة على أنها جملة اعتراضية تتعلق بموضوع آخر على سبيل الاستثناء, وهو أسلوب من أساليب البلاغة عند العرب جاءت في القرآن على مستوى الإعجاز. هذا الأسلوب اللي هو الانتقال جاء يعني بدلالات إعجازية. يعني وقال الإمام الصادق عليه السلام إن الآية من القرآن يكون أولها في شيء تتكلم عن موضوع وآخرها في شيء آخر تتكلم عن موضوع ثاني, وهذا طبيعي. فعلى سبيل المثال فالله سبحانه وتعالى في سورة يوسف يتكلم حاكيا عن العزيز, يخاطب من؟ يخاطب النساء, ثم يوجه الخطاب لمن؟ إلى يوسف, ثم يرجع بالخطاب لمن؟ إلى النساء. في بيته قال إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم. هسا الخطاب لمن موجه؟ إلى امرأة العزيز وجواريها. ثم ينقل الخطاب إلى يوسف, ثم ينقل يرجع بالخطاب إلى يعني إلى امرأة العزيز. إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم. هسا اجت جملة اعتراضية, يوسف أعرض عن هذا, انتهت الجملة, رجع الكلام إلها, واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهنا شوف صار عندنا اختلف الخطاب في داخل هذا النص لو لا اختلف بين امرأة العزيز ثم يوسف ثم رجع إلى امرأة العزيز. ترى أن العزيز يخاطب زوجته بقوله إنه من كيدكن, وقبل أن يفرغ من كلامه معها ينقل الخطاب إلى يوسف بقوله يوسف أعرض عن هذا, ثم يرجع إلى الموضوع الأول ويخاطب زوجته بقوله واستغفري لذنبك. فقوله يوسف أعرض عن هذا جملة معترضة في سياق الكلام مع زوجة العزيز, وقعت بين الخطابين. شنو المسوق لوقوعها؟ المسوق لوقوعها بينهما كون المخاطب الثاني هو أحد المتخاصمين, يعني أكو صلة, وكانت له صلة تامة بالواقعة التي رفعت إلى العزيز. والضابط الكلية لهذا النوع من الخطاب اللي هو الانتقال من مخاطب إلى مخاطب آخر أو من ضمير إلى ضمير آخر ثم الرجوع, هو وجود التناسب، التناسب المقتضي للعدول من الأول إلى الثاني، يعني وجود الفكرة البلاغية أو الفكرة الإلهية، يعني أكو غاية عند المتكلم لجأ إلى هذا الأسلوب من أساليب البلاغة اللي هو أسلوب الانتقال من مخاطب إلى مخاطب آخر ثم الرجوع للمخاطب. فلازم أكو تناسب أو لازم أكو فكرة يريد يوصلها يعني المخاطب للعدول من الأول إلى الثاني ثم منه إلى الأول، وهي موجودة في الآية. هاي زين موجودة بآياتنا اللي يقول أنه مقحمة في سياق الكلام عن نساء النبي، يقول موجود هذا النكتة البلاغية، بين إياها يقولها صراحة بين لكم إياها. فإنه سبحانه يخاطب نساء النبي بهذه العبارات: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وبعد أيضا خطاب ثالث: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فعند ذلك صح أن ينتقل من الكلام إلى مع نساء النبي إلى الكلام عن أهل البيت، بعد أن بيّنهن أنه أنت يجب أن تتبع هذه الأمور حتى تصلا إلى مقام القرب من الله، بينما أكو ناس ما يحتاجون هذه التفاصيل، يعني قريبين على النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هم يعني طبقوها، فلذلك استحقوا أن يكونوا مبعدين عن كل هذا الرجس والخباثات. فعند ذلك بعد أن بين لهم أنه أنت تحتاج باعتبار بعيدات عن النبي وحصل لك من الشرف بزواجكن من النبي، تحتاج إلى مجموعة ممهدات لكي تصلنا إلى مقام القرب من النبي صلى الله عليه وآله أو القرب من الله. عند ذلك صح أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ليش صح هذا الأمر؟ يقول لي وجهين. الوجه الأول: تعريفهن بجماعة بلغوا القمة في الورع والتقوى، بعد أن بينهن مجموعة ضوابط يقولهن هذا أنا قاعد أفرض عليك الله، يعني كأنه ما هيك يصير الخطاب، أنه قاعد أفرض عليك مجموعة من الفروض، أنه الفاحشة يضاعف فيها العذاب، أنت مو مثل باقي النساء إذا صارت لكن تقوى، ويجب عليكن أن لا يعني تقرن في بيوتكن ولا تبرجن. هذه الشروط اللي خلاها عليكن الله، هذه الشروط أكو فئة قريبة من النبي طبقتها بدون ما أفرضها عليها، وهي اللي هم أهل البيت سلام الله عليهم. فأنا راح أذكر لكم يا نساء النبي مثال طبقوا هذه الشروط وزيادة بدون أن أمر بها. فهنا لوجهين: أولا تعريفهن بجماعة بلغوا القمة في الورع والتقوى وفي النزاهة عن الرذائل بدون أن يؤمروا بذلك، وبذلك استحقوا أن يكون أسوة في الحياة وقدوة في العمل، فيلزم عليهن يعني على نساء النبي أن يقتدين بهم ويستضئن بنورهم. هاي النكتة الأولى. والثانية أنه النبي صلى الله عليه وآله هو المحور وهو الرابط بينكن وبين هذه الفئة اللي طبقت الأوامر بدون أن تؤمر. يعد النبي صلى الله عليه وآله محورا لطائفتين مجتمعتين حوله. يا هن الطائفتين: الطائفة الأولى اللي هي أزواجه ونساؤه، والطائفة الثانية اللي هي ابنته وبعلها وبنوها. فالنبي صلى الله عليه وآله هو الرابط الذي تنتهي إليه هاتان الطائفتان، فإذا نظرنا إلى كل طائفة مجردة عن الأخرى فسوف ينقطع السياق، بينما إذا نظرنا لهن أنه ذن الطائفتين مرتبطتين من خلال النبي، بس طائفة يحتاج لها تطبق مجموعة من الأوامر لكي ترتقي أن تكون بمقام القرب من النبي، وطائفة هي طبقت الأوامر لوحدها فارتقت أن تكون مقربة وبنفس درجة النبي إلا ما خص به النبي. فهنا يريد يبين لهن أنه أكو مجال أنه أنت توصلا إلى مقام القرب من النبي كما وصل غيركن. فالنبي صلى الله عليه وآله هو الرابط الذي تنتهي إليه هاتان الطائفتان، فإذا نظرنا إلى كل طائفة مجردة عن الأخرى فسوف ينقطع السياق. ولكن لما كان المحور هو النبي صلى الله عليه وآله والله سبحانه يتحدث عمن له صلة بالنبي صلى الله عليه وآله، فعند ذلك تتراءى الطائفتان كمجموعة واحدة، فيعطي لكل منها حكمها، فيتحدث عن نساء النبي بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. ثم يتحدث عن الطائفة الأخرى وهم أهل البيت بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالباعث للجمع بين الطائفتين في ثنايا آيات واحدة أو في آية واحدة إنما هو انتساب الجميع إلى النبي، وكون النبي محورهم وحضورهما حوله، وليس هناك أي مخالفة للسياق، وإنما قمة البلاغة أنه وصف يعني المقربين من النبي هم طائفتين، طائفة تحتاج تطبيق مجموعة من الأوامر الإلهية لكي ترتقي إلى مقام النبي، وطائفة لم تحتج لأنها طبقت من ذاتها أوامر الله سبحانه وتعالى فوصلت إلى مقام أن يذهب عنهم الرجس. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقارن بين هاتين الطائفتين من جهة ويبين فضلهما، ويريد أن يعني يدعم الطائفة الثانية اللي هي نساء النبي بمجموعة أوامر تمكنهن من الوصول إلى مقام القرب من الله ومن النبي، ويريد أن يجعل لهن مصداق ومثال وقدوة، يقول لهن: كما أن أهل البيت المقربين من النبي وصلوا إلى هذا المقام، فأنتن بإمكانكن الوصول إلى هذا المقام، ولكن بواسطة تطبيق مجموعة الأوامر هذه. فأي مخالفة في السياق في من هذا الأمور؟ زين، هذا فيما يتعلق برد الشبهات. هنا المصنف بعدين راح يعني يستطرد في بيان أن هناك مجموعة من الروايات المذكورة في كتب أهل السنة، هذه الروايات الالتزام بها يقول يعني من يلتزم بهذه الروايات يلتزم بلوازمها اللي هو وجود النقص في القرآن. راح يذكر مجموعة الآيات اللي هي مروية عن عائشة وعن عمر بالدرجة الرئيسية، فيقول إذا يعني أهل السنة أولا يعني يصمون الشيعة بالقول بالتحريف، وقد رأينا أن الشيعة لا يقولون بالتحريف بل يقولون بأن القرآن كامل، وهم أهل السنة يغفلون ما في كتبهم الصحاح من روايات، وعن أبرز من يقتدون بهم اللي هم عمر وعائشة عليهما لعائن الله، ويقولون بأن رواياتهم تقول بأن القرآن محرف أو القرآن ناقص، فيجب أن يلتزموا بإما حذف هذه الروايات أو حتى نقلها. إحنا ما نمتلك يعني السلطة بحذف ما ينقل تاريخيا، لأن هذا موجود تاريخيا، فما نحذف التاريخ إحنا، لكن يجب أن يكون لهم موقف واضح بأن هذه الروايات هل تقبلون بها بحيث أنتم تجعلونها في الصحاح ولا يمكن المناقشة بها، أم لا تقبلون بها وتقولون نحن ننقلها ولكن لا نلتزم بها. فإذا نقلتوها وما علقتوا عليها هذا يدل على التزامكم بها. إن شاء الله في الدرس القادم نبين مجموعة هذه الروايات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.